أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين قلنا المعروف والمشهور أنه يبني على الأربع فيتم صلاته ويأتي بركعتين قائمان، وقد دل على ذلك عدة من الروايات وفيها الصحة، لكن بإزاء ذلك صحيحة محمد بن مسلم، فقد ورد فيها الأمر بالإعادة أنه يعيد صلاته. قلنا إن منهم من حمل هذه الرواية على التخيير، يعني المكلف مخير بين أن يعيد صلاته وأن يبني على الأكثر. قلنا إن هذا لا يتم، فإن الوجوب ليس بنفسي، فإنما هو إرشاد إلى البطلان، ولا يجتمع الحكم بالبطلان مع الحكم بالصحة بالبناء على الأكثر. فهذه الرواية إما أن يقيد بما قبل إكمال السجدتين فيرتفع التعارض، وتلك الروايات كانت ظاهرة فيما بعد إكمال السجدتين، أو أنها تسقط من جهة قوة معارضها أو من جهة التساقط والرجوع إلى موثقة عمار من وجوب البناء على الأكثر. وأيضا ورد في المقام روايتان صحيحتان، هاتان الروايتان إحداهما رواه أبو بصير، والشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب يعني عقر كوفي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عيسى لم تدر أربعا صليت أم ركعتين؟ فقم واركع ركعتين ثم صلي، واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما. الثانية ما رواه بكير بن عيال أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعا عن ابن أبي عميد عن عمر بن أزينة عن بكير بن عيال عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم إثنتين وهو قاعد؟ قال عليه السلام: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس. قد يقال إن هاتين الصحيحتين الظاهرتين في وجوب البناء على الأقل يجمع بينهما وبين الروايات المتقدمة التي دلت على وجوب البناء على الأكثر، والنتيجة يكون هو التخيير، يرفع اليد عن الظهور كل منهما في الوجوب التعييني. النتيجة أن المكلف مخير بين أن يبني على الأقل فيأتي بركعتين متصلتين، ولكن لاحتمال الزيادة يسجد سجدتي السهو، وبين أن يبني على الأكثر فيأتي بركعتين منفصلتين من دون سجدة سهوين لعدم احتمال زيادة، ولكن هذا الجمع ليس جمعا عرفيا، وذلك لأجل أن الوجوب في كل منهما لو كان وجوبا نفسيا لكان لهذا الجمع وجه، ولكن معلوم أن الوجوب في هذه الروايات بأجمعها إرشاد إلى تصحيح العبادة، وأن كيفية التصحيح بأي نحو تكون رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحسار، وأنه بغير ذلك لا يصح، بل هذا الظهور ليس قابلا لرفع اليد والحمل على التخيير، ولا سيما بقرينة ما تقدم في روايات عمار أو إسحاق بن عمار: ألا أعلمك شيئا إن زدت أو نقصت لم يكن عليك شيء. المستفاد من هذه الرواية وغيرها أن هذا التعليم يعني وجوب البناء على الأكثر و التدارك برکعتین منفصلتین او برکعت منفصله او برکعتین و رکعه الاختلاف سکوت انما هو من جهت حفظ الصلاة عن احتمال زیاده فاحتمال زیاده فیه محظور. کیف یمکن ان یقال انه یجمع بین هاتین الطائفتین بین البلی و یلتزم به تخییر بین البنا علی الاقل و البنا علی الاکثر من احتمال زیاده موجود. مضافا الی جمیع ذالک یعنی مع الاغماز عن جمیع ذالک صحیحة زراره غیر قابلت لهذا الجمع فإن قوله علیه السلام فی صدر الروایه انه یأتی برکعتین و یقرأ فیهما فاتحة الکتاب یقوم فیأتی برکعتین بفاتحة الکتاب قلنا انها ظاهرة فی الرکعة المنفصلة ولو بقرینة الروایات و بعد ذلک فرض الشک بین الصلاة و الاربع اکد سلام الله علیه قوله انه لا يدخل احدهما في الاخر لا ينقص اليقين بالشك ولا يدخل احدهما في الاخر ولا يخلط احدهما بالاخر بل يتم على اليقين يمضي على اليقين. كيف يمكن هذه العبارات يعني التأكيد بهذا المقدار ان المشكوك لا بد ان ينفصل عن المتيقن ولا يكون احدهما مخلوطا بالاخر. كيف يمكن حمل هذه الفقرات على التخيير وانه مخير بين الخلط وغير الخلط؟ اذن هاتان الصحيحتان معارضتان لما دل على وجوب البناء على الاكثر وبما ان هاتين الروايتين موافقتان لمذهب العامه حيث انهم بنوا على وجوب البناء على الاقل مع تدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو. هكذا أفتى كثير منهم أنه إذا شك في الصلاة بين الزائد بل بين الأقل والأكثر يبني على الأقل عملا بالاستصحاب واحتمال الزيادة يسجد له سجدة السهو. وآتان السيهتان موافقتان للعامة إذن بلي تطرهان و یعمل على طبق تلك الرمایات المعروفة المشهورة المستفیزة من وجوب البناء على الاكثر فلا وجه للتخییر. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الشك بين السنتين والثلاث والاربع فحكم بوجوب البناء على الاربع. ثم بعد الصلاة يأتي بركعتين قائمان وبركعتين جالسان. إذا كانت الصلاة ركعتين فالركعتان القائمتان تقومان مقاما فيتم الصلاة. وإذا كان في الواقع سلم على الصلاة الركعتان عن جلوسين بعد الركعتين قائمان يكونان متمماً للصلاة. وإذا كانت رابعة فهذه الصلاة نافلة ولا بأس بالانفصال بالركعتين قائماً. هذا الانفصال لا يزور كما أن الانفصال بالسلام لم يكن مزراً فيما إذا انكشف النقص بعد ذلك. الفصل لا بأس به. هذه الزيادة تلغى نافلة وقعت أثناء الفريضة مثلا بالنفس الخاص. هذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ويدلنا على ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح إلى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال عليه السلام يصلي ركعة أو يصلي ركعتين قسم نسخة البسائين بل كل منهما في نسخة يسلي ركعة أو يسلي ركعتين من قيام ثم يسلي ثم يسلي ركعتين وهو جالس. هذه الرواية وإن كانت سيئة السند إلا أنه قد يناقش فيها أنه لم يثبت أن نسخة الفقيه الصحيحة كانت مشتملة على ركعتين، بل من المحتمل أنها كانت بل يعني النسخة السيئة كان فيها ركعة، فمعناها أنه يصلي ركعة ثم يصلي ركعتين عن جلوس. فإن كانت الصلاة ذات ركعتين يعني سلم على الركعتين فهذه الركعة والركعتان عن جلوس يتممان الصلاة، وإن كانت ثلاثة فالركعة عن قيام يقوم مقامه والركعتان عن جلوس تكون نافلة. وأفتى بذلك إذا جماعة من الفقهاء قالوا إنه يصلي ركعة يعني قليل لا جماعة كثيرة ركعة من قيام وركعتين من جلوس، وبعضهم خير بين أن يصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس أو ركعة من قيام وركعتين من جلوس. وذهب إلى هذا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا يعني التخيير كيفما كان، قالوا إن هذه السيئة لا يمكن الاستدلال بها لعدم إحراز النسخة السيئة، مع أن النسخة الركعتين يمكن أن تكون النسخة ركعة. قال يصلي ركعة من قيام ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس. ولذلك استدلوا برواية أخرى رواها ابن أبي عمير روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى فلم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا، قال عليه السلام يقوم فيسلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يسلي ركعتين من جلوس ويسلم، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع. هذه الرواية بناء على أن مراسيل ابن أبي عمير يعامل معها معاملة المسانيد ويعامل رواية معاملة الرواية السيئة لا إشكال فيه، فيكون دليلا على المقام وإن كانت نسخة الفقيه مشتبهة وغير محرزة. وأما بناء على بطلان ذلك كما استظهرنا وقلنا إن مراسيل ابن أبي عمير كمراسيل غيره لا يعتنى بالمراسيل بعدما لم يهرز أن الماسطة بين ابن أبي عمير والإمام عليه السلام من هو، هل هو ثقة أو غير ثقة، وقد روى ابن أبي عمير عن غير الثقات أيضا، فلعل هذا منهم يعني من غير الثقات. بناء على هذا يشكل الأب، فإنما رواه الصدوق بسند صحيح متنها لم يثبت، وهذه الرواية التي متنها صحيح يعني مشتمل على الركعتين السند غير تام، إذن يشكل الحكم بذلك يعني بتعين الإتيان بالركعتين وركعتين من جلوس. نبقى نهلوم بموثقة عمار إذا شككت فابن على الأكثر ثم أتمم ما ظننت أنك قد نقص. هذا الإطلاق غير قاصر للشمول بالمقام، ولكن لا ينحصر الإتمام بالإتيان بركعتين أو بل بركعة، بكليهما يمكن الإتمام. إذا أتى بركعتين عن قيام وأتى بركعتين عن جلوس فقد أتى بما يحتمل النقص، كما أنه إذا أتى بركعة من قيام وركعتين من جلوس أيضا أتى بما يحتمل النقص. و احتمال الفصل بالسلام لا بأس به، كما ان الفصل بالسلام لا بأس به بمقتضى الاطلاق. ولكن الذي يسهل الخط انه لا ينبغي الشك في ان نسخه الفقيه الصحيح منها هي ما اشتملت على كلمه ركعتين لا على كلمه ركعه، وهذا من تحريف النسخ. وإن قيل إن أكثر النسخ فيها ركعة، وما اشتمل على ركعتين النسخة قليلة، وعندنا نسخة سيئة صححها المجلسي قدس الله نفسه لم أراجعها، أراجعها بعد ذلك يعني بالبيت، فلم تكن عندي. فنرى أن تلك النسخة بأي نحو كيف ما كان لا ينبغي الشك في أن الصحيح هي النسخة المشتملة على كلمة ركعتين، لما كان مشتملا على كلمة ركعة ففيه تحريف. والوجه في ذلك أن الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه روى أولا هذه الرواية، رواية محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج إلى آخره، ثم بعد ذلك روى رواية أخرى التي لم يذكرها صاحب الوسائل هنا في هذا الباب لعدم الارتباط، وإنما ذكرها في باب من كسر سهوه. وهذه الرواية عن علي بن أبي حمزة، رواها عن علي بن أبي حمزة، والرواية موجودة في الوسائل لكن لا في هذا الباب. رواه عن علي بن أبي حمزة أنه من شك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع قال عليه السلام كل ذا، قبلا ذكرنا هذه الرواية، يعني في جميع صلواته يشك، قال بل قلت بلى، قال يمزي فإن هذا من الشيطان، بل مثلا مذمومه أنه إن لم يعتني يوشك أن يدعه، ذكر هذه الرواية. ثم بعد ذلك ذكر هذه الرواية التي رواها صاحب المسائل، قال وروى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه قال يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو وبعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا. قال روى سهل بن اليسار عن الرضا في ذلك، الكلام في المشار إليه بكلمة ذلك، يعني روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام في ذلك أنه يبني على اليقين أي على الأقل ويسجد سجدة السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا، يعني في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، والمفروض أنه كثير الشك. هنا روى سهل بن اليسار عن الرضا عليه السلام أنه يبني على يقينه ويسجد سجدة السهو بعد التسليم، هذا غير محتمل. كثير الشك لا يحتمل أن يقال أنه يبني على الأقل، يعني يبني على الركعة الواحدة فيصلي ثلاث ركعات وبعد الصلاة يسجد سجدة السهو ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه، هذا غير محتمل. ولعل العامة أيضا لم يقولوا بذلك في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع مع فرض كثرة الشك، لم يقولوا بالبناء على الأقل، فطبعا يرجع ضمير ذلك إلى ما ذكره أولا، وهو الذي المحط كلام الصدوق قدس الله نفسه، يعني صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الذي ذكر فيها أنه يبني على الأكثر فيصلي ركعتان أو ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ركعتين عن جلوسين، كأن الصدوق قدس الله نفسه يريد بيانه أن هنا روايتين، إحداهما عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيئة ففيها البناء على الأكثر، و روایت اخرى ایزن سیه، طریق صدوق الی الیسع سهل ابن الیسع ایزن سیهون و سهل ابن الیسع هو ثقتون، ولیکن فی تلک الروایه البناء علی العقل کما فی جمله من المسائل المتقدمه کانت الروایات متعارضه فی بعضها البناء علی العقل و فی بعضها البناء علی العقل. فقال قدس الله نفسه و رما سهل ابن الیسع عن الرضا علیه السلام فی ذالک ای فی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الاربع انه قال یبنی علی یقینه و یسجد سجدته السهل بعد التسلیم و یتشهد تشهدا خفیفا ثم قال متصلا قال وقد روی انه یسلی رکعتا من قیام و رکعتین و هو جالس. هذه ایضا مرسلت رواه صدوق قدس الله نفسه و هذا راجع الى الشک بین السنتین و الثلاث و الاربع جزما اذ لا معنا ان یکون هذا راجعا الى الشک بین الواحده و السنتین و الثلاث و الاربع. قال وقد روی انه یسلی رکعتا من قیام و رکعتین و هو جالس. بعد ما ذکر هذه الروایات قال لیست هذه الروایات بمختلفه و صاحب السهو بالخیار و ای خبر منها اخذه فهو مصیبون آدم فتوا، یعنی هو مخیرون بین ان یأتی برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و مخیرون بین ان یبنی علی الاقل بعد ذالک یسجد سجدته السهو و بین ان یسلی رکعتا من قیام و رکعتین من جلوس هو مخیر بین هذه الامور. فلا اختلاف بین الروایات، یعنی کیفیت التصحیح مختلفت، ای منها اختار المصلی فله ذلك. هذه العباره صریحه فی ان الروایه الاولى كانت مشتمله على رکعتین و الا فلو كانت تلك الروایه رکعتان ما معنى قوله وقد روی انه یسلی رکعتا من قیام و رکعتین من جلوس و هو عین ذلك. فهذا على خلافه ولا يكون الاختلاف الا بان يكون ذاك مشتمله على رکعتین. اذن ما رواه الصدوق قدس الله نفسه في هذا الموضوع ثلاث روايات: البناء على الأكثر والإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الثانية البناء على الأقل والتدارك احتمال الزيادة بسجدة السهو، وهي صحيحة سهل بن اليسار. والثالثة البناء على الأكثر و التدارك برکعت من قیام و رکعتین من جلوس و هو قدس الله نفسه قد خیر بین جمیع ذلك. فاذن النسخه بلا شک النسخه الصحيحه رکعتین و كل ما كان مشتملا على رکعه ففيه تحريف. فعلى ذلك لابد من ملاحظه هذه الروايات. اما المرسله فهي ليست بحجة عندنا، وإن كان مرسلها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لا ندري أن الواسطة بينه بل وبين الإمام عليه السلام من كان، ولا ينسبه إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم هم لغير معلوم. فقد روي أنه يصلي كذا ممن روي، من هو الراوي لم يذكر. وأما ما دل على البناء على الأقل وهي رواية سهل بن اليسع فهي وإن كانت صحيحة إلا أن الحال فيها كالحال فيما تقدمها من الروايات الدالة على البناء على الأقل، بينها وبين صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج معارضة، والحمل على التخيير ليس جمعا عرفيا. وبما أنها موافقة للعامة حيث إنهم أفتوا بالبناء على الأقل و تدارك احتمال زیادت به سجنت اسلام، فتسقط هذه السیحه و طبق سیعت الاولا بلا معارض و یعیدها مرسلت نبی عمیر تلک المرسلت تکون معیدتا لهذه السیعت لا انه یستدل بها علی الحب. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. في الشك بين الرابعة والخامسة نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه أنه حكم بالبناء على الأربع وبعد ذلك يأتي بركعتين جالسين، فذكر أنه روي يعني ذكر الصدوق قدس الله نفسه روي أنه يسجد سجدتين بغير قراءة ولا ركوع يعني سجدتين سه. ونسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الخلاف الحكم بالبطلان، وأن هذا الشك من الشكوك الباطلة لابد من إعادة الصلاة، فإن صحت النسبة وأن الشيخ قدس الله نفسه ذهب إلى البطلان في هذه المسألة فلا نعرف له وجها أصلا، فإن الروايات المعتبرات المقام قد دلت على صحة الصلاة وأنه يأتي بسجدة السهو صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي قد دلت على ذلك، والروايات متزافرة في أن احتمال الزائد يلغى احتمال أن الركعة ركعة خامسة ويتدارك ذلك بسجدة السهو، فاحتمال البطلان مفقود، وما دل على البطلان بالشك مثل صحيحة صفوان يخصص بمثل هذه الرواية كما خصص في غير هذا المورد مما دل على وجوب البناء على الأكثر. وأما ما نسب إلى الصدوق قدس الله نفسه من الإتيان بركعتين جالسان فهو إما استند في ذلك إلى الفقه الرزوي، وإن الفقه الرزوي عبر فيه بعين ما عبر به الصدوق قدس الله نفسه، إن كان مدركه ذلك فلا نعتمد على الفقه الرزوي، تكرر فتقدم مرارا أنه لم يثبت أن هذا الكتاب رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة، فلا اعتماد على الفقه الرزوي وهذه الروايات التي دلت على الصحة مع سجدة السهو هذه الروايات بلا معارض، أو اعتمد في ذلك على مزمرة تقدم الكلام في هذه المزمرة، ولا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميل عن زيد الشهاب قال سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات، قال عليه السلام إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، فمنطوق هذه الرواية أنه مع اليقين بالزيادة زيادة الخامسة أو زيادة السادسة لابد من العادة، ثم ذكر سلام الله عليه وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد. إذا قلنا إن هذه الجملة مفهوم للمنطوق المتقدم، إن كان يستيقن أنه زاد ركعة أو ركعتين صلى خمسا أو ستا فليعيد، وهذا مفهومه، يعني إن لم يستيقن لا يدري أنه زاد بل أم لم يزد نقص أم لم ينقص، فيكون المراد بالنقيصة، وإن كان خلاف الظاهر يكون المراد إن كان لا يدري أزاد أم نقص بناء على فتوى الصدوق، يعني لا يدري أنه زاد أم لم يزد مثلا أتى بأربع ركعات او اتا به خمس رکعات و هازا یکون مفهوما لذلك المنطوق یعطی بعد الصلاه برکعتین جالستین و طبیعت الحال لا تکون هاتان رکعتان تدارکن للنقص المحتمل اذ لیس هنا نقص محتمل حتی یتدارک بذلک بل یکون هذه صلاه مستقله ارغاما عند الشیطان كما أن السجدتين مرغمتين مرغمتان لعند الشيطان كذلك هاتان الركعتان بناء على ذلك يعني إذا فصلنا الرواية بهذا التفسير يكون دليلا للشيخ الصدوق قدس الله نفسه لما ذهب إليه ولكن في الدلالة والسند مناقشة بازها أما بحسب السند فقد تقدم الكلام وقلنا إن في سند هذه الرواية أبا جميلة وهو المفضل بن صالح وهو ضعيف جدا فهذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها ولا سيما في مقابل الصحة التي دلت على صحة الصلاة وأن هذا الشك لا يوجب إلا سجدة السهو وأما بحسب الدلالة المذكور في الرواية ليس هو احتمال الزيادة واحتمال عدم الزيادة ليكون الشك بين الرابعة والخامسة مثلا أو بين الرابعة والسادسة مثلا بل يقول عليه السلام لو صحت الرواية بإمكان لا يدري أزاد أم نقص فكل الاحتمالين موجود احتمال أنه زاد في صلاته واحتمال أنه لم يزد في صلاته نقص احتمال أنه لم ينقص فتنطبق الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه من الشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا لا يدري أن هذه الركعة التي صلاها هل هي ثالثة فقد نقص ركعة أو رابعة حتى يكون تامة أو خامسة فزاد ركعة الرماية بحسب الظاهر منطبقة على ما إذا كان احتمال الزيادة واحتمال النقيصة كل منهما موجودا فيحتمل كل منهما لا يدري زاد أم لم يزد نقص أم لم ينقص فيكون من الشك المركب الذي تقدم الكلام فيه إذن لا مانع من البناء على الأربع لاحتمال الزيادة يلغى فيأتي بركعتين بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل يمكن تطبيق الرواية على ذلك والعمدة هو ضعف السند فالرواية ساقطة لا يمكن الاستدلال بها على صحة الشك المركب ولا على ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه من لزوم الاتيان بركعتين يعني من جوازه لأنه ذكر وروي أنه يسجد سجدتين لا قراءة فيهما ولا ركوع فهذا غير ثابتين ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه بعد ما ذكر الشكوك الباطلة وهي ثمانية وذكر الشكوك السيئة وهي تسعة ذكر أنه علم مما سبق أن كل شك لم يكن من هذه الشكوك التسعة فهي باطلة وذلك مثل الشك بين الثلاث والخمس مثلا بعد الدخول في الركوع جميع ما يتصور من الشكوك داخلة فيما تقدم إما منطوقا أو مفهوما فقد ذكر قدس الله نفسه من الشكوك السيئة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام يهدم فيرجع شكه إلى الشك بين السنتين والأربع لا محالة ويجري عليه حكم الشك بين السنتين والأربع يعني يبني على الأربع فيأتي بركعتين عن جلوسين مفهوم كلامه قدس الله نفسه يعني مفهوم القيد الذي ينظر إليه أن هذا الشك لو كان بعد الدخول في الركوع لكان باطلا فلو شك بين الثلاث والخمس بعد ما دخل في الركوع او وهو في السجود مثلا يشك ان هذه الركعه سادسه او خامسه او بعد السجدتين لا يدري ان هذه الركعه التي فرغ منها هل هي ثالثه او خامسه فيحكم ببطلان الصلاه حينئذ. فعلم مما سبق منطوقا ومفهوما ان كل شك لم يكن من الشكوك السيئه المذكوره، يعني لم يكن من التسعه، فهو محكوم بالبطلان. ولكن احتاط قدس الله نفسه بالبناء على الاقل اذا كان الاقل هو الصحيح، او بالبناء على الاكثر اذا فرضنا انه ايضا صحيح، ويتم صلاته ثم يعيد. فلو فرضنا انه شك بين الثالثه والخامسه بعد الركوع او بعد السجود او حال السجود يبني على الثالثه لاثاله عدم الاتيان بالزائد، فياتي بركعه متصله ثم يعيد صلاته. ولو كان شكه بين الثلاث والاربع والخمس مثلا، او بين الثلاث والاربع والست مثلا، حينئذ يجوز له ان يبني على الثلاث فيتم صلاته كما ذكرناه، ويجوز له ان يبني على الاربع فيتم صلاته بغير اتيان بركعه متصله، يعني يتشهد ويسلم ثم يعيد صلاته، وياتي تبعا بركعه الاحتياط ايضا اذا بنى على الاربع للنقص المحتمل. خب الاحتياط لا باس به، لا مانع من اتمام هذه الصلاه، لان الاتمام ليس بمحرم، ولكن لا موجب لهذا الاحتياط. وذلك فان منشأ هذا الاحتياط انما هو دعوى الاجماع على حرمه افطار الصلاه. هذا الاجماع المدعى هو الذي اوجب هذا الاحتياط، والا فله ان يرفع اليد عن صلاته ويعيد بلا حاجه الى هذه التكلفات، حتى لو لم يكن هذا الاجماع لالتزمنا بذلك في الشكوك السيئه ايضا، لو شك بين الثلاث والاربع مثلا، حال القيام او حال الركوع او حال الجلوس، له ان يرفع اليد وياتي بصلاه اخرى. الروايات الداله على لزوم البناء على الاربع انما دلت على تصحيح هذه الصلاه، انه يبني على الاربع ويتم صلاته، يعني لا تكون صلاته باطله. واما انه لا يجوز رفع اليد عن هذه الصلاه فلا استفاد من شيء من هذه الروايات. فالشكوك الصحيحه يجوز فيها ذلك فضلا عن الشكوك الباطله مع قطع النظر عن الاجماع. هذا الاجماع يتم في الشكوك الصحيحه، يعني حكمه حكم الصلاه الصحيحه بغير شك، اذ المفروض تمكن المكلف من اتمام هذه الصلاه صحيحه، فلا يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاه وابطال الصلاه محرمه. واما غير الشكوك الصحيحه مثل المقام، فرضنا انه على تقدير الاتمام وعدم الابطال ليس للمكلف ان يقتصر بهذه الصلاه في مقام الامتثال لقاعده الاشتغال، لا يدري ان هذه الصلاه صحيحه او غير صحيحه، او لصحيحه الاستثمار ادناله على البطلان. فهذه الصلاه ليس للمكلف ان يقتصر عليها بالبناء على الاقل او بالبناء على الاربع مثلا، فيما اذا شك بين الثلاث والاربع والخمس، او بين الثلاث والاربع والست، ليس له ان يكتفي بهذه الصلاه ولا يصلي بعد ذلك. فالصلاه لا بد من اعادتها. وقد تقدم ان الاجماع لو تم انما يتم في صلاه يمكن المكلف ان يقتصر عليها في مقام الامتثال، وأما الصلاة التي لا بد من إعادتها لا يحتمل فيه الإجماع أصلا فالزمن الجاز بأي موجب يجب إتمام هذه الصلاة؟ الصلاة التي لم يهرز أنها مأمور بها وغير مسقطة للأمر المتوجه إلى المكلف، كيف يمكن الالتزام باللزوم إتمام هذه الصلاة؟ فالإجماع في المقام إما غير ثابت أو ثابت العدم، ولا دليل آخر على إتمام هذه الصلاة، فهذا الاحتياط ضعيف جدا. وإن كان لا بأس به رجاء يتم صلاته بالبناء على الثلاث أو بالبناء على الأربع، ويأتي بركعة الاحتياط فيما إذا بنى على الأربع ثم بعد ذلك يعيد صلاته. ليس هنا دليل على تحريم هذا العمل، عمل صائغ جائز يجوز رجاء. وأما الاحتياط بل ضعيف، فإن الدليل على حرمة إبطال العمل هو الإجماع، والإجماع غير شامل للمقام يقينا أو أنه غير ثابت. فجميع الشكوك التي يحكم فيها بالبطلان يجوز للمكلف أن يرفع اليد عن الصلاة التي هو فيها وبعد ذلك يعيد صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك المكلف إما بشك صحيح يمكن معه إتمام الصلاة أو بشك مفسد للعمل ويحكم معه بفساد الصلاة ولا بد من الإعادة، في كلا الفرضين ليس للمكلف أن يرتب أثر الشك على الحالة الترددية، يعني إذا شك وتردد ليس له ترتيب الأثر على هذا الشك بمجرد حدوثه، بل لا بد من التلبي ليظهر الحال. إذا تلبى واستقر شكه لم يذهب وهمه أو يقينه إلى طرف يرتب أثر الشك، إما بتصحيح الصلاة أو برفع اليد وإعادة الصلاة أو أنه بل يتبدل الشك إلى الظن مثلا أو إلى اليقين فيعمل عمل الظان أو عمل المتيقن. بل احتاط قدس الله نفسه أنه إذا كان الشك مبتلا للصلاة لا يرفع اليد عن الصلاة أصلا لا يبتله، بل يصبر ويتربى حتى تبتل الصلاة بالفصل الطويل مثلا إذا طال الزمان بمقدار فاتت الموالات بعد ذلك يعيد صلاته. هكذا ذكر قدس الله نفسه. فالكلام يقع في مسألتين، حالة نتكلم في الشكوك الصحيحة وأخرى في الشكوك الباطلة. أما الكلام في الشكوك الصحيحة كالشك بين السنتين والثلاث مثلا بعد إكمال السجدتين أو الثلاث والأربع في أي حال كان، هل يجمع على المكلف التربي حتى ييأس من حصول الظن أو اليقين، أو أنه بمجرد الشك صدق أنه شك بين الثلاث والأربع لا يدري أنه صلى سنتين أو ثلاث يبني على الثلاث فيمضي في ذلك؟ تارتا نتكلم في هذا وأخرى فيما إذا كان الشك موجبا للحكم ببطلان الصلاة. هنا أيضا نعيد هذا البحث أنه بمجرد الشك له أن يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيد أو لا بد من التربي. ثم إذا تربى هل يجب التربي بمقدار تفوته الموالات أو مقدار ما إذا استقر الشك يرفع اليد عن هذه الصلاة ويعيدها ثانيا؟ أما بالنسبة إلى المسألة الأولى فلا نعرف وجها صحيحا للتربي بعد فرض صدق أن المكلف لا يدري صلى سنتين أو ثلاث، إذا فرضنا أن هذا العنوان قد صدق خارجا بعد ما رفع المكلف رأسه من السجدة الثانية تردد فلم يدر انها دهی هی رکعت الثانیه او انها رکعت الثالثه مثلا او الرابعه مثلا. اذا صدق انه لا يدري يترتب عليه حكمه للإطلاق وليس في هذه الروايات الواردة في باب الشكوك خصوصية أو قيد يمتاز به الشك المأخوذ في موضوع هذه الروايات عن الشكوك عن الشك المأخوذ في موضوع بقية الأدلة جميع الأصول الأصول العملية قاعدة الطهارة وغير ذلك. لا ميز بين ذلك بين هذا وذاك. اذا لم يدري اذا لم تدري انك صليت سنتين او ثلاث مثلا یا اذا لم يدر انه هو في ثلاث او في اربع اذا صدق هذا العنوان انه لا يدري هو في ثلاث او في اربع يبني على الاربع. وقد استفدنا معجد آخر استفدنا من الروايات الواردة في الركعتين الأولتين أن الوهم لا يدخل فيهما وأنه لا يجوز المزي فيهما مع الشك. ونعيد هذا الكلام بعد الفرصة الثانية أن المزي على الشك في الركعتين الأولتين غير جائز وإنما الوهم في الركعتين الأخيرتين. وما هو المانع من أن يمزي أفرز بناء على التلبي يترمى وهو يمزي في ثلاثة يشك بين الثلاث والأربع وهو في حال الركوع ويمزي على واقعه إن كانت ثالثة فثالثة وإن كانت رابعة فرابعة يركع يسجد ثم السجدة الثانية بعد ذلك يظهر الحال إن بقي على شكه يبني على الأربع وإلا فلا. لو أغمزنا عن الإطلاق عن إطلاق الروايات وأنها شاملة للشك بمجرد حدوثه ويترتب عليه أثره بمجرد الحدوث لم يدل دليل على عدم المزي مع الشك عدم جواز المزي مع الشك ويمزي وهو شاك فإن هذا يعني عدم الجواز يختص بالركعتين الأولتين اللتين هما من فرض الله ولا يدخلهما الوهم فلا يجوز المزي مع الشك يترمى وهو يمزي في ثلاثة. ما هو المانع من ذلك؟ فعلى كل تقدير لا نعرف وجها لاعتبار اللزوم التلبي واستقرار الشك يعني لاعتبار أمر زائد على صدق الشك وصدق أن المكلف لا يدري. أزيد من ذلك لا نحتاج إلى شك إذا صدق أن المكلف لا يدري هو ثالثة أو رابعة يبني على الأربع ويمزي في ثلاثة ولو فرزنا أغمزنا عن هذه الجهة لا دليل على عدم جواز المزي مع الشك فيمزي في صلاته وهو يترمى حتى يحصل له الظن بأحد الطرفين أو يستقر شكه فيرتب أثر الشك. هذا كلامنا في المسألة الأولى ونتكلم في المسألة الثانية إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن حكم الشك في الصلاة سواء كان هو البطلان أو البناء على الأكثر يعتبر فيه التربية حتى يستقر الشك ولا يجوز ترتيب الأثر بمجرد حدوثه. بل احتاط قدس الله نفسه فيما إذا كان الشك مبتلا أن ينتظر بمقدار تبتل الصلاة من جهة الموالاة فلا يبتل الصلاة عمدا إلا إذا اطمأن أو تيقن لأن الشك لا يتبدل بالزن فحينئذ لا مانع من رفع اليد ولا يلزم الانتظار بهذا المقدار قلنا ان الكلام تارة يقع في الشك في الركعتين الاخيرتين وتارة يقع الكلام في الشك في الركعتين الاولتين او الشك في صلاة المغرب مثلا. اما اذا كان الشك في الركعتين الاخيرتين فقلنا انه لا ملزم للانتظار والتربيه، فان كلمة الشك المأخوذة موضوعا في هذه الروايات كالشك المأخوذ في غير ذلك من أدلة الأصول، والشك خلاف اليقين، والمكلف لا يخلو من اليقين أو من الشك. فإذا حصل الشك ولم يدر المكلف أنه أي ركعة هذه الركعة، هل هي الركعة الثالثة أو الرابعة، فهو شاك حقيقة، يعني غير متيقن بأحد الطرفين، وفيما إذا صدق ذلك يجري عليه حكم الشك من دون انتظار، ولو قطعنا النظر عن ذلك عن الإطلاق، عن إطلاق أدلة الشكوك أيضا لا مانع من المزي على الشك على شكه وترديده ينتظر حتى يتبدل إلى الظن أو يستقر الشك، ومع ذلك يمضي في صلاته لأنه مأمور به على كل تقدير. إذا شك في أن هذه الركعة هل هي ركعة ثانية أو ثالثة وكان شكه بعد إكمال السجدتين، لا مانع من مزيه مع هذا الشك سواء كانت ثانية أو كانت ثالثة، أو سواء كانت ثالثة أو رابعة. نفرض أنه حال القيام يشك في أن هذه الركعة ثالثة أو رابعة، يمضي في صلاته فيركع ويسجد حتى يستقر الشك أو يتبدل إلى اليقين أو الزن، فإن دليل عدم جواز المزي بالشك منحصر بالركعتين الأولتين. الركعتان الأولتان لا بد من إحرازهما، ولا يجوز المزي فيهما مع الشك بمقتضى النصوص الواردة في المقام، وهذا لم يرد في الركعتين الأخيرتين، فلا مانع من أن يمزي على واقعه سواء كانت هذه الركعة ثالثة أم كانت رابعة، يمزي في هذه الركعة بداء امتثال الأمر بالصلاة ويتمها صحيحة على كل تقدير سواء كانت ثالثة في الواقع أم كانت رابعة. فاحتمال وجوب التربي في الركعتين الأخيرتين ضعيف جدا، يكفينا الإطلاق، ومع قطع النظر عن الإطلاق فالقاعدة تقتضي الجماعات بلا حاجة إلى إقامة دليلين. وأما بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، لو شك بين الواحدة والثنتين مثلا أو بين الثنتين بالثلاث قبل إكمال السجدتين أو بين الواحدة والثلاث كيف ما كان لم يحرز السنتين، يقع الكلام هنا تارة في أن الصلاة هل تبطل بمجرد الشك، فأن الشك من مبطلات الصلاة كالاستدبار والحدث وغيرهما من المبطلات، أو أن الشك غير مبطل، وإنما الثابت عدم جواز المزي مع الشك، وإلا فالصلاة صحيحة. ومن هنا لو تربى وتبدل شكه إلى اليقين أو تبدل إلى الظن على القول بهدية الظن في الركعتين الأولتين لا يحكم الصلاة بالبطلان بل هي صحيحة، ولكن مع ذلك احتمل أن يكون الشك بنفسه مبتلا للصلاة، بمجرد حدوث الشك الصلاة باطلة، الصلاة فريضة والفريضة لا يدخلها الشك، بمجرد أن شك فيصدق أنه شك في الفريضة
وهو موجب للبطلان وهذا هو الذي يدل عليه عدة من الروايات يستفاد من هذه الروايات أن الشك بنفسه مبتل لا يحتاج إلى أمر آخر. وبعد الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والرواية سيئة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو سنتين قال عليه السلام يريد. ظاهر هذه الرواية أنه بمجرد الشك يحكم ببطلان الصلاة وقلنا إن الأمر بالإعادة إرشاد للفساد يعني فسدت صلاته فلا بد من الإعادة امتثالا للأمر. وبمزمون هذه الرواية عدة روايات يستقبل يعيد أعاد صلاته ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات الأخرى دلت على أن الصلاة لا تبطل بمجرد الشك بل إن هذا الفرد لا يمكن أن يتحقق به الامتثال فالإعادة من جهة عدم إحراز الامتثال في الخارج فإن المزي مع الشك غير جائز في الركعتين الأولتين فالبطلان لأجل ذلك لا لمجرد الشك فلو فرضنا أن الشك تبدل باليقين لا مانع من أن يمزي في صلاته فالشك بنفسه غير مبطل بل المزي مع الشك في الركعتين الأولتين غير ممكن فالإعادة لأجل هذا المعنى أي لأجل إحراز الأولتين ولأجل اليقين بالأولتين. وهي أيضا عدة روايات روى زرارة يعني روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده الصحيح عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرز الله على العباد 10 ركعات كان الذي فرز الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم يعني سهل فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الله وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين. فدلت هذه السيئة على أن الإعادة مقدمة لأن يكون حافظا ويكون على يقينين وهذا بخلاف الركعتين الأخيرتين يجوز فيهما الأمل بالوهم كما قال عليه السلام ومن شك في الأخيرتين أمل بالوهم. وبمزمون هذا أيضا عدة روايات هذه السيئة وغير هذه السيئة روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم سنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم. فالاستقبال مقدمة لهذا اليقين فلا يجوز المزي مع الشك والاقتصار على الامتثال الاحتمالي بل لا بد من اليقين بهاتين الركعتين وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة وفي السفر. أيضا روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريث عن ابن أبي يعقوب أيضا الرواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت فلم تدر في ثلاث أنت أم في سنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمزي على الشك فأعد ولا تمزي على الشك. فعلم أن المنهيان هو المزي على الشك والإعادة مقدمة لذلك لئلا يتحقق المزي على الشك فاحتمال بطلان الصلاة بمجرد الشك هذا الاحتمال لا موجب له. والروايات بله کثیرت المیزالک ما یدل علی ذالک هذه الصحاح و غیر هذه الصحاح. اذن هذا الاحتمال ضعیف جدا، یعنی احتمال بطلان صلات به مجرد شک، به حیث انه لو تبدل بالیقین بعد ذالک مثلا لا یترتب الاثر علی یقینه، هذا الاحتمال ملغا. الجهت الثانیه انه بعد ما لم يكن الشك مبتلا فهل يجب التربي حتى يستقر الشك؟ بل هل يجب الانتظار الى ان تفوت الموالات ام يجوز له رفع اليد عن الصلاة بمجرد الشك، بمجرد ان تحقق له الشك وصدق انه لا يدري ان هذه الركعة ركعه واحده او سنتين، صلى ركعه او سنتين، او لا يدري ان هذه الركعه هي الركعه الثانيه والثالثه قبل اكمال السجدتين. اذا صدق انه شك في ذلك يجوز له ان يرفع اليد عن هذا الفرد ويبدلها بفرد اخر ياتي بصلاه ثانيه. الظاهر هو الجواز و عدم لزوم التربی، بل به مجرد تحقق شک له ان یرفع الید عن هذه السلام و ذالک للاطلاق. اطلاق الدلیل یقتضی انه یجوز رفع الید عن هذه السلام و یعین السلام لیکون على یقین و لیکون حافظا للرکعتین الاولتین و دعو الانصراف الى الشك المستقر دعلا بلا بینت ولا برهان. قلنا حال هذا الشک، یعنی حال الشک المعفوض في هذه الروايات او كلمة لا يدري انه صلى واحدة او سنتين، حال هذه الكلمة الواردة في بقية روايات الواردة في الاصول العملية. لا يراد من ذلك إلا عدم العلم بالواقع، وقلنا أن المكلف في أي حال إن كان لا يخلو من يقين أو من عدم اليقين ولا ثالث بالبين. إذا كان ملتفتا الملتفت لا يخلو إما أنه متيقن أو غير متيقن ولا ثالث، والمفروض أن هذا غير متيقن فهو شاك لا محالة ولا يدري، فيجوز له ترتيب الآثار بلا تأمل. وأوزه فسادا من إيجاب الانتظار ما ذكره قدس الله نفسه من الانتظار إلى مقدار تفوته الموالاة فتبطل الصلاة بنفسها، هذا بعيد غاية مؤونة زائدة لا بد من بيانها، وليس في الروايات شيء من ذلك، لا عين ولا أثر، بل المذكور في الروايات رفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة، لا أن الشاك يصبر مقدار ربع ساعة مثلا أو أكثر حتى تفوت الموالاة وبعد ذلك يعيد الصلاة. هذه مؤونة زائدة يحتاج إلى دليل، وليس في الروايات اشعار بذلك فضلا عن الدلاله. فيجوز له رفع اليد عن هذه السلام بمجرد الشك من دون ترمين فضلا عن ان ينتظر حتى تفوز الموالات. نعم يبقى هنا شيء وهو الجهه الثالثه انه اذا جاز ذلك اما بعد التربي في الجمله أو قبل التلبي بمجرد حدوث الشك. على القول إن قلنا بأن التلبي واجب تربى مقدار الماء مقدار نصف دقيقة مثلا أو أقل، أو بلا تلبي من أول حدوث الشك أراد إعادة الصلاة قبل أن تفوت الموالاة، بقي هنا شيء. وقد يقال في هذه الصورة، يعني فيما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين، قد يقال بعدم الجواز وامتياز الشك في المقام عن الشكوك في بقية أدلة الأصول. والوجه في ذلك أن الشك في بعد ما بنينا على أن الشك ليس بمبتلين، الشك في المقام في بطلان الصلاة وصحتها يرجع إلى الشك في قدرة المكلف على الإتمام وعدم قدرته على الإتمام. طبعا كذلك لأنه لا يدري أنه لو تربى هل يتبدل شكه بالظن أو يتبدل باليقين بناء على عدم الاعتبار بالظن، فهو متمكن من إتمام هذه الصلاة سيئتان من دون إبطال وإعادتين. أو أنه لا يتبدل فهو غير قادر على الإتمام ولا بد له من الإعادة. الشك حينئذ في الصحة والبطلان ينشأ من الشك في القدرة وعدم القدرة، وفي موارد الشك في القدرة وعدم القدرة لا يجوز الإبطال لاحتمال أن يكون قادرا ويكون الإبطال مستندا إلى فعله، وهذا غير جائز بناء على أن الإبطال غير جائز. فبذلك يمتاز الشك في المقام عن الشكوك المأخوذة في أدلة الأصول، لا بد هنا من التربي حتى ييأس عن حصول الظن أو عن حصول اليقين، وإلا فيحتمل أن يكون الإبطال مستندا إليه مع قدرته على إتمام الصلاة. قد يقال كذلك ولكن لا يمكن المساعدة عليه. أما أولا فلأن هذا صحيح مع الشك في القدرة لا يجوز بل رفع اليد عن التكليف المحتمل، إلا أن هذا يختص بموارد الأصول العملية، يعني أصالة البراءة لا تجري فيما إذا كان الشك شكا في القدرة، وإلا فمن بقية الجهات التكليف فعلي إذا كان مكلفا بشيء بواجب ويشك أنه قادر على الإتيان به أو غير قادر على الإتيان به، لا يجري أصالة البراءة حينئذ من جهة أن التكليف مشكوك. والوجه في ذلك ما ذكرناه في الأبحاث الأصولية من أن إذا علمنا أن القدرة من شرائط التكليف لا من جهة دخلها في الملاك، يعني إذا علمنا من الخارج هذا المعنى، كما إذا رأينا أن أحدا يغرق ونحن نشك في التمكن على إنقاذه وعدم التمكن على إنقاذه، نحتمل أن لا نتمكن من إنقاذه ونحتمل أن نتمكن من إنقاذه، الشبهة موضوعية. ومع ذلك لا يجوز الرجوع إلى البراءة فيقال أن التكليف مشكوك به، قاعدة قبل قابل بيان أو حديث الرب ونحو ذلك شاملة للمقام فلا يجب الإنقاذ. والوقت فيه ما ذكرنا من أن القدرة في أمثال المقام شرط في التكليف ولكنها شرط عقلا، يعني الملاك موجود على كلا التقدير، على تقدير القدرة وعلى تقدير العقل. ففي ترك الإنقاذ فوت للمصلحة الواقعية وهو حفظ نفس المحترمة، هذا يفوت جزما والعقل لا يجوز في ذلك. ما لم يستند المكلف إلى عذر شرعي وأن لا يكون الملاك فوته مستندا إليه فلا بد له من إعمال القدرة، فإن انكشف أنه قادر على الإنقاذ ينفذه وإلا كان معذورا لعجزه. فأدلة البراءة لا تكون مشمولة لما إذا علم فوت الغرض الواقعي والمكلف مكلف بحفظه لا محالة، هذا مختص بالأصول. وأما بالنسبة إلى الدليل إلى إطلاق الدليل فلا فرق بين الأمرين. إذا قلنا إن التربي غير واجبين من جهة إطلاق الدليل ليس في شيء من الروايات أثر من لزوم التربي، وأنه لا بد للمكلف من أن ينتظر حتى تبطل الصلاة أو ييأس المكلف من إتمامها سيئة. ليس هذا مذكورا، مع أنه قد يتفق أن الإنسان إذا تربى يتبدل شكه بالظن مثلا أو باليقين. الأخذ بالإطلاق لا مانع منه حتى مع الشك في القدرة، وأن الشارع لم يهرم عليه رفع اليد عن هذه الصلاة ولو فرضنا أنه في الواقع قادم على ذلك. فهذا الكلام إنما يتم في موارد الأصول العملية لا في مقابل إطلاق الدليل، فإن إطلاق الدليل محكم وشامل لموارد الشك في القدرة أيضا، بل لعل هذا هو الكثير من الأفراد كالإنسان يحتمل. يقينا كذلك الغالب هو كذلك أن الإنسان يحتمل إذا ترب ما مقدارا لعله يتبدل شكه بالظن أو يتبدل شكه باليقين، ومع ذلك لم يقيد الإمام عليه السلام حكمه بالاستقبال والإعادة بما إذا تربى، بل واستقر شكه إلى مقدار بطلت الصلاة بترك الموالاة أو يأس من حصول اليقين والظن، ليس من هذا عين ولا أثر للرماية. فما ذكر إنما يتم بالنسبة إلى إجراء الأصل العملي مثل أصالة البراءة مثلا، لا بالنسبة إلى الإطلاق. وثانيا إن هذا لا يتم حتى في مورد الأصول العملية أصالة البراءة، فيما إذا كان المقام، يعني فيما إذا كان مورد الشك من قبيل المقام، إذ لا شك في المقام في عدم قدرة المكلف على الإتمام فعلا، وإنما يحتمل تجدد القدرة بعد ذلك. الكلام الذي ذكرناه وهو عدم جواز الرجوع إلى أصالة البراءة من الشك مع الشك في القدرة، إنما هو فيما إذا شك المكلف في قدرته وعدته فعلا. وأما إذا لم يكن شاكا في ذلك يعلم بأنه عاجز، يحتمل أنه يكون قادرا بعد ذلك، يتجدد له القدرة بعد ذلك. هذا مورد للاستصحاب، استصحاب عدم القدرة جاري. يستسهم عجزه وعدم قدرته على إتمام العمل، هنا مورد للاستصحاب ولا مانع من التمسك بالاستصحاب. فهو محرز عجزه بدليل تعبدي وهو الاستصحاب، هو عاجز ليس بقادر. لا يجوز الرجوع إلى الأصل العملي فيما إذا شك في القدرة، فيما إذا شك في قدرته الفعلية لا يدري أنه قادر أو ليس بقادر. وأما إذا علم أنه عاجز فعلا ولا يدري أنه يكون قادرا فيما بعد ذلك أو لا يكون قادرا فيما بعد ذلك، في مثل ذلك لا مانع من التمسك بالاستصحاب. ومقامنا من هذا القبيل، فإن المكلف حينما يشك بين السنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين أو بين الواحدة والسنتين بالفعل عاجز عن إتمام الصلاة، فإنه شاك ولا يجوز له المزي بالشك، ولكن يحتمل أن يتبدل شكه بعد ذلك إلى اليقين أو إلى الظن فيتمكن من إتمام الصلاة. يستسهم بقاءه على ذلك وأنه لا يحصل له اليقين ولا الظن، فيرفع اليد عن الصلاة ويعيدها. فهذا الكلام حتى لو لم يكن إطلاقا أيضا لم يكن جاريا في المقام. الجهة الثالثة أنه إذا بنى المصلي على أن يرفع اليد عن صلاته ويعيد ذلك، عنوان میکنم، و یعید الصلاة قبل ان تفوته المبالاة فهل يجوز له ذلك ابتداء او لا بد من ان يبتل هذه الصلاة بكلام عمدي او باستدبار ونحو ذلك ليكون التكبير بالنسبة الى الصلاة الثانية تكبيرا بعد بطلان هذه الصلاة بإلا لو لم يبتل صلاته من المحتمل ان صلاته الاولى كانت صحيحة وكانت في الواقع متمكنة من الاتمام فهذه تكبير فقلنا ان الشك ليس بمبتلين فهذه تكبيرة اثناء الصلاة فتكون باطلة ومبتلة هذا نتكلم به ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا شك شكا مبتلا للصلاة على تقدير بقائه وعدم تبدله بيقين أو بزن فهل يجوز له رفع اليد عن هذه الصلاة واستقبال الصلاة وإعادتها من دون أن يأتي بمبتلين أو لا بد من الإتيان بالمبتل ثم الإتيان بصلاة ثانية؟ قد يقال إنه لا بد من الإتيان بمبتلين أو يصبر بمقدار تفوته الموالاة وإلا فمن المحتمل أن تكون هذه صلاة أثناء صلاتين فتفسد وتفسد ولذلك لا بد من الإتيان بمبتلين ثم شروع الصلاة الثانية. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه والوجه في ذلك أن الأمر بالمركب وإن كان ينحل إلى الأمر بأجزائه والأمر بكل جزء أمر زمني إلا أن هذا الأمر الزمني لم يتعلق بكل جزء مستقلا بل به مشروطا بتعقبه بسائر الأجزاء وبسبقه بما يعتبر فيه السبق. فالتكبيرة المأمور بها هي التكبيرة التي يلحقها القراءة والركوع والسجود إلى آخر الصلاة وكذلك الركوع المأمور به والركوع الذي سبقه القراءة والتكبير ويلحقه السجود والتشهد إلى آخر الصلاة. فالأوامر الزمنية وإن كانت متعلقة بالأجزاء إلا أن تعلقها بها ليس على وجه الإطلاق بل كل جزء مقيد بما تقدمه وما تأخره. فعلى ذلك فإذا أتى بجزء أو بجزئين من المركب في السابق أو بجزئين من المركب في الخارج فكما أن المركب لم يسقط بعده الأمر الزمني أيضا لم يسقط فإنه مراعا بتعقب هذا الجزء بالأجزاء اللاحقة وإلا فالأمر الزمني أيضا باقي لأن الأمر بالتكبيرة أو الأمر بالقراءة مثلا لم يسقط فعلا فإن سقوطه مراعا بأن تكون هذه التكبيرة هي التكبيرة الملحوقة بالأجزاء الأخرى وإلا فالأمر على حاله. وفي عبارة أخرى تقدم الكلام غير مرتين في أن الأمر لا يتعلق بالموجود الخارجي. الموجود الخارجي مصداق للمأمور به ومسقط للأمر والأمر تعلق بنفس الطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية والطولية هذا هو المأمور به وإلا فخصوصيات الأفراد كلها خارجة عن حيز الأمر وليس الفرد الخارجي متعلقا لأمر المولى وإنما الإتيان بالفرد لأجل انطباق الطبيعة المأمور بها
على الفرد الخارجي ليثبت الأمر. فإذا كان الأمر متعلقا بالطبيعة الجامعة بين الأفراد الأرضية الأصولية فالمكلف مخير بين تطبيق هذه الطبيعة على أي فرد شاء في الخارج. وهذا التخيير كما كان ثابتا قبل الشروع في المركب كذلك ثابت بعد الشروع في المركب. بعد ما شرع في المركب فأتى بمقدار من أجزائه أيضا هو مأمور بطبيعي الصلاة، مخير بين أن يتم هذه الصلاة فيكون مصداقا للمأمور به أو يرفع اليد ويأتي بفرض آخر. هذا التخيير كما كان ثابتا قبل العمل التخيير ثابت بعد العمل، يعني بعد الشروع. فإن الأمر الغيري كما ذكرناه لم يسقط بعده، بل مراعا سقوطه بالإتيان ببقية الأجزاء. سقوط الأمر الزمني وسقوط الأمر بالمركب يكونان في مرتبة واحدة. فعلى ذلك كان التخيير باقيا في أي مركب كان. إذا أمرنا بمركبين التخيير باقي، غاية الأمر إيجاد المركب خارجا. يكون على نحوه تارة يكون بتتميم هذا الفرد فيوجد الطبيعة المأمور بها أو رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر. إذن القاعدة تقتضي في كل واجب مركب من أجزاء وأتى المكلف ببعض الأجزاء مقتضى القاعدة المكلف مخير بين أن يتم هذا الفرد فيسقط الواجب لأنه ينطبق عليه أو يرفع اليد عن هذا الفرد ويأتي بفرد آخر ينطبق عليه الواجب. التخيير باقي، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن في خصوص الصلاة إذا فرضنا أن الإجماع قام على إبطال حرمة إبطال الصلاة واللزوم إتمام هذا الفرد في مرحلة الامتثال، إذا شرع في صلاة فريضة ليس له أن يبدلها بفرد آخر، يرفع اليد عن هذه الصلاة ويأتي بفرد آخر تكليفا. خب وزن لا اشکال فی انه اذا رفع الید یسقط ذلك الواجب، ولكن من جهة الاجماع لابد له من اتمام هذا الفرد. فتعین هذا الفرد في مرحلة الامتثال ولابد له من ایجاد الطبيعة في ضمن هذا الفرد. بمقتضى هذا الاجماع نخرج عن مقتضى القاعدة المذكورة. أن نقول أن القاعدة وإن كانت تقتضي مقتضى التخيير، التخيير العقلي في تطبيق الطبيعة على أي فرد شاء المكلف، مقتضى هذا وإن كانت جواز رفع اليد عن فرد والإتيان بفرد آخر، إلا أن الإجماع قام على حرمة إبطال العمل يعني الصلاة، فلا بد من إتمام هذا الفرد وحصول الامتثال بهذا الفرد. رفعنا اليد بالإجماع، ولذا قلنا إنه لا يجوز رفع اليد عن هذا الفرد والإتيان بفرد آخر، بل لا بد من إتمامه. ولو أراد أن يأتي بفرد آخر لا بد من أن يبتل هذا الفرد بمبتل خارجي ليصح الفرد المأتي بإحسانية. هذا بمقتضى الإجماع، ولكن لا إجماع في المقام جزما. في الشكوك المبتلى لم يقم هذا الإجماع، يعني عدم جواز رفع اليد عن هذا الفرد. فإنا فرضنا أن المزي على الشك غير جائز، والروايات الصحيحة قد دلت على لزوم الاستقبال واللزوم الأعادة، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا أتى بمبتلين وما إذا لم يأتي بمبتلين. إذن ما كان تقتضيه القاعدة الأولية ثابتون فی المقام، یعنی لا محیطن التزام به، کما ان القاعدت کانت تقتضی جواز رفع الیت عن فرد و الاتیان به فرد آخر فی اثناء الفرد الاول، هذا ثابت فی المقام به مقتضا اطلاق الرمایات، ولیس هنا یک شبهت و اجماعین، احتمال و اجماعین، اذن لا مانع من ذلك، فلا حاجت الى الاتیان به مبتلین و بعد ذالک یشرع، بل بمجرد شک او بعد استقراره على القولین، بعد التربی فی الجمله و استقرار شک، یشرع فی ثلاث اخرى یکبر و یشرع من دون حاجت الى مبتل خارجی. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد بیان احکام الشکوک و ان الشک فی جمله من الموارد موجب لبطلان العمل بالمعنى المتقدم، یعنی المزیه على الشک غیر جائز، و فی عده من الصور يحكم بصحة الصلاة فيبني على الأكثر في جملة من الموارد، أو يبني على الأقل كما في الشك بين الأربع إلى الخمس، يبني على الأربع ويسجد سجدة الصلاة. في جميع هذه الموارد المراد بالشك إنما هو الاحتمال المساوي من جهة الطرفين، المساوي الطرفين، هذا هو مرادنا بالشك. فإذا تردد المكلف ولم يدر أن الركعة التي بيده أي ركعة، هل هي الثانية والثالثة مثلا بعد إكمال السجدتين أو ثالثة أو رابعة أو غير ذلك من السور المتقدمة، بعد فرض حصول الشك وعدم ترجيح لأحد الطرفين على الآخر وكانا متساويين، يعني احتمالات، و اعتدل الوهم کما فی بعض الرمایات، ففی مثل ذلك یحکم بالاحکام السابقه، اما من الحکم بالبطلان او الحکم بالصحه علی التفصیل المتقدم. و اما اذا فرضنا انه ترجح احد الجانبین فی نظره فکان الراجح احد المحتملین او احد المحتملات، فیما اذا کان اطراف الشک کثیره، فیما اذا شک بین السنتین و الثلاث و الاربع مثلا، ترجح فی نظره انها الرکعه الثالثه یبنی علی ما ظنه فیعمل علی طبقه. قد یقع الکلام فی هذه المساله بالنسبه الى الرکعتین الاخیرتین، وقد يقع بالنسبة إلى الركعتين الأولتين، أما بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين فالظاهر أنه لا خلاف في هذه المسألة. وأنه يجوز له للمكلف أن يبني على ظنه ويتم صلاته على هذا النحو، وإن نسب إلى السجن قدس الله نفسه في بعض الفروض كما سيأتي بالكلام فيه الاحتياط بصلاة الاحتياط أيضا. فالحكم متسالما عليه بين الفقهاء بأن الظن حجة. الكلام في دليل ذلك أنه بأي مستند نعتمد على الظن ويكون الظن حجة في باب الصلاة، مع أن الظن في نفسه لا حجية فيه، لا يغني من الحق شيئا. الدليل على ذلك عدة من الروايات الواردة في الشك بين الثلاث والأربع، والروايات متعددة. في هذه الروايات صلح المعصوم سلام الله عليه فأن هذا الحكم والبناء على الأكثر يختص بما إذا تساوى الطرفان واعتدل الوهم، وأما إذا كان المظنون هو الثلاث فيبني على الثلاث، وإذا كان المظنون هو الأربع يبني على الأربع. هذه الجمايات وردت في خصوص الشك بين الثلاث والأربع، وكذلك وردت في الشك بين السنتين والأربع. أيضا وردت الرواية أن حكم الشك والبناء على الأكثر والتدارك بركعتين منفصلتين بعد الصلاة إنما هو مع اعتدال الوهم، وأما مع الظن. وما الشيخ الكليني قدس الله نفسه أن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سياب عن أبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام والرواية على ما سبره قال إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع، فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وانت جالس، وغير ذلك من الروايات. هذه الرواية المعتبرة وغيرها دلت على ذلك. وأما بالنسبة إلى الشك بين الاثنتين والأربع، روى الشيخ السلام قدس الله نفسه بسنده عن الحلبي والسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم إلى آخر الرواية. ترتيب آثار الشك والبناء على الأربع مقيد بأن لا يذهب وهمه إلى شيء. هذان الموردان مورد النصوص الواردة، يعني الشك بين الاثنتين والأربع أو الشك بين الثلاث والأربع. وأما بالنسبة إلى بقية السؤال كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع أو الشك بين الأربع والخمس مثلا، هذه السؤال لم يرد فيها نص، وإنما تعدوا الفقهاء عن هذه الموارد إلى بقية الموارد من جهة القطع بعدم الفسخ، وأن الظن إذا كان معتبرا فيما إذا بل ظن بالثلاث أو ظن بالأربع أو ظن الاثنين مثلا في الشك بين الاثنين والأربع لا يفرق بين هذه الموارد، يعني هذين الموردين وبقية الموارد. ويؤيد ذلك بالنبويين أنه إذا شك أحدكم فلينظر ما هو أهرى فيأخذ به، أيدوا بالنبويين ولكن النبويين لا اعتماد عليهما. فإن تم هذا يعني الجزم وعدم الفرق بين المولدين وبقية الموارد من الشكوك الصحيحة فهو، وإلا فلا بد لنا من إقامة دليل آخر الذي يمكن أن يقال إن صحيحة صفوان التي أشرنا إليها سابقا وافية في المقام، فإن هذه الصحيحة التي دلت على أن الشك مبطل للصلاة فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيء، إذا كنت لم تدري كم صليت ولم يذهب وهمك إلى شيئين فأعد الصلاة، هذه الصيحة دلت على لزوم إعادة الصلاة الذي هو كناية عن البطلان فيما إذا لم يذهب الوهم إلى شيئين. يستفاد من هذه الرواية أن الوهم معتبر بحجة ولا حاجة معه إلى الإعادة إذا لم يحكم بالبطلان مع الشك، وكان الظن حجة فيما يكون الشك مبطلا للصلاة كان حجة في غيره جزما، إذ لا يحتمل أن يكون الظن فيما يكون الشك مبطلا للصلاة حجة ولا يكون في غيره حجة. فهذه السيئة دلتنا على أمرين، أحدهما أن الظن
في باب الصلاة والجزاء فمتى ما ظن أن الركعة هي الركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو الواحدة يبني على ظنه. الأمر الثاني أن الشك مبطل للصلاة في أي مورد كان إذا لم يدن المكلف أي مقدار صلى إذا لم تدر كم صليت. كل ما ثبت دليل على الصحة وعدم وجوب إعادة الصلاة نأخذ به وفي غيره نحكم بالبطلان. إذن بمقتضى هذه السيئة يمكننا التعدي إلى جميع موارد الشكوك بله وإن لم يرد نص يا كالشك بين الأربع والخمس مثلا أو الشك بين السنتين والثلاث والأربع ونحن ذلك. وفي جميع ذلك نلتزم بفردية الذنب لمقتضى هذه السيئة. يبقى الكلام في روايتين يستفاد من هاتين الروايتين بل ثلاث روايات إن حسبنا رواية المقنع إذن روايتان يستفاد منهما من هاتين الروايتين أن الحكم ليس كذلك يعني لا يكون الظن حجة في باب الركعات بل لا بد من الإتيان بصلاة الاحتياط. قال الشيخ كليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن هريج عن محمد بن مسلم والرواية سيئة. قال عليه السلام إنما السهو بين الثلاث والأربع وفي الإثنتين والأربع بتلك المنزلة ومن سهو فلم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه. قال عليه السلام يقوم فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس. هذه الجملة من الرواية تقدم الكلام فيها وقلنا إن هذا ينافي جميع ما تقدم من الروايات الدالة على البناء على الأربع فإن هذه الرواية مقتضى البناء على الثلاث من لم يدري ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه معناه يبني على الثلاث. قال يقوم يأتي بركعة أخرى فيتم ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين وأربع سجدات. قلنا هاجهم لم يظهر وجهه إذا بنينا على الأقل وأتى بركعة أخرى متصلة يحتمل زيادة الصلاة الزيادة في الصلاة ولا يحتمل النقيزة. فما معنى الإتيان بركعتين جالسا بعد الفراغ من الصلاة؟ تقدم الكلام في هذا. محل الكلام هنا الجملة الثانية فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع في هذه المسألة كشك بين الثلاث والأربع إن اعتدل قال يبني على الأقل فيأتي بركعة متصلة. وإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم. إن كان الأربع والمزنون يبني على الأربع لكن يحتاط بركعتين جالسان لاحتمال النقص في الصلاة. فهذه الرواية تدلنا على أن الظن ليس برجة مع الشك يبني على الصلاة فيأتي بركعة متصلة وما الظن بالأربع يبني على الأربع ولكن يحتاط بركعتين جالسان. وإن كان أكثر وهمه إلى السنتين نهز وصلى ركعتين وتشهد وسلم هنا لا بأس به يعمل بظنه. هذه الرواية وإن كانت سيئة السند لكن لا بد اما من طرح هذه الروايه لصراحه الروايات الكثيره ذكرنا سيئة الحلبي وغيرها انه اذا ظن الاربع يبني على الاربع ويتم صلاته ولا شيء عليه، اما ان هذه السيئه تطرح في مقابل تلك الروايات او يحمل على الاستحباب انه اذا ظن الاربع وبنى على الاربع رجاء لاحتمال ان تكون الصلاه باقعا ناقصة ركعتان فيأتي بركعتين أنجلوسين. هذه إحدى الروايتين، الرواية الثانية نتكلم بها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المراد بالشكل ركعتين الأخيرتين وأنه يبني على الأكثر ويحتاط بما يحتمل أنه ناقص فيأتي بالمتمم. المراد به هو الشكل متساوي الطرفين، وأما إذا ترجح أحد طرفيه على الآخر فيعمل على طبق ظنه، سواء كان الظن متعلقا بالأقل أم متعلقا بالأكثر. وهذا هو الذي تسالم عليه الفقهاء ودلت عليه عدة من الروايات على ما تقدم، لكن بإزاء ذلك الروايات يظهر منها خلاف ذلك، منها ما تقدم من رواية محمد بن مسلم، وقلنا إن هذه الرواية غير قابلة للتصديق، فإنه ذكر في أول هذه الرواية أن من سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ويبني على الأقل ثم يجلس فيتشهد ويسلم ويسلي ركعتين بأربع سجدات وهو جالس. قلنا أن صدر هذه الرواية غير قابلة للتصديق، إذ ليس هنا احتمال النقص في الصلاة ليتدارك بصلاة الاحتياط، بل المحتمل هو الزيادة. يحتمل أنه زاد في صلاته، وقد ذكرنا سابقا أن هذه الرواية غير قابلة للاعتماد عليها حتى لو لم يكن فيها نقص أو فيها جهة إشكال، وذلك لأن هذه الرواية مقطوعة، وإنما هي من محمد بن مسلم نفسه من دون أن يسنده إلى إمامين، فهذه فتوى من محمد بن مسلم، غاية الأمر هذا، ولا عبرة بفتاوى محمد بن مسلم في نفسه، فليست هذه برواية عن المعصوم ليقال إن الرواية صحيحة فنحتاج إلى علاج في هذه الرواية، لا حاجة إلى العلاج. الرواية في نفسها غير معتبرة فإنها غير مسندة إلى معصوم سلام الله عليه. هذه هو الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه في إسناده إلى الحسين بن سعيد عن فزالة عن الحسين بن عثمان الرواسي وهو ثقة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن رجل صلى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة، قال عليه السلام فما ذهب وهمه إليه إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء سلم بينه وبين نفسه ثم صلى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرواية دلت على أنه لا عبرة بالظن، إذا رأى أنه في الثالثة يبني على الأربع إذا كان في قلبه من الرابعة شيء، إن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه شيء من الرابعة أي يحتمل أن تكون هذه رابعة، يسلم يتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعتين جالسا، فلا عبرة بالزن فيبقى. ها؟
نه رکعت این قائل من که احتمال ندارم. نه میتونه میتونه رو نداشته باشه ما یقینا جالس نتون احتمال نقص یک رکعت از دو رکعت که احتمال نقص نداره شک بین سه و چهاره. المقصود انها دیه رمایه بهی رمایه تعلیم بسیر الغزل فأجرى عليه حكم حكم الشك بين الثلاث والأربع من البناء على الأربع وبعد ذلك يحتاط بركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذه الرماية لابد من فرحها أو في تأويلها وذلك لأنه ينافي جميع ما تقدم من الروايات من أقبل الدالة على الاعتبار بالزن. البناء على الأكثر إنما هو مع اعتدال الوهم إن لم يذهب وهمك إلى شيء. إذا شككت فلم تدر أنك في ثلاث أو أربع ولم يذهب وهمك إلى شيء فابن على تساه. فهذه الرماية معارضة مع تلك الرمايات ولا إشكال في استبازتها بل لا يبعد العلم بصدور بعضها العلم الإجمالي. إذن تسقط هذه الرماية أو لابد من تأويلها بوجه من الوجوه وإن كان بعيدا كما أول صاحب الهدايا قدس الله نفسه هذه الرماية وحملها على الشك قوله إن رأى أنه في الثالثة أي إن احتمل أنه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء وإن كان خلاف الظاهر أولا على كل حال هذه الرواية لابد من رد علمها إلى أهلها لمخالفتها مع الروايات المتزافرة الدالة على أن البناء على الأكثر يختص بما إذا اعتدل الوهم كما في جملة من الروايات أو لم يذهب وهمه إلى شيء كما في بعض الروايات. فهذه الرماية لا يمكن الاعتماد عليها بوجهين. الرماية الثالثة ما ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المقنع عن أبي بصير أنه روي أو روى في من لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا. مع أنه ظان بالأربع مثل رواية محمد بن مسلم المتقدمة مع أنه ظان بالأربع مع ذلك يحتاط بركعتين جالسا. هذه الرماية من جهة السند قاصرة فإن الصدوق قدس الله نفسه يرويها عن أبي بصير مرسلا وليست الروايات التي ذكرها في الفقيه أو ذكرها غيره في الكليني أبي الشيخ ليس هذه الرواية موجودة. فرواية مرسلة عن أبي بصير قاصرة السند وعلى تقدير تمامية السند قابلة للحمل على الاستحباب كما ذكرنا ولو رجاء لاحتمال النقص الواقعي لا بأس بالصلاة بصلاة ركعتين جالسا بل بعد الفراغ من الصلاة لتدارك النقص المحتمل وإن لم يكن واجبا بمقتضى النصوص المتقدمة. هذا حكم الركعتين المتأخيرتين. وأما حكم الركعتين الأولتين في حجية الزن فالمعروف أنه لا فرق بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين في أن الزن معتبر وهجة. فإذا زن هذه الركعة هي واحدة يبني عليه أبي الثانية أبي الثالثة فيما إذا كان الشك بين الثنتين والثلاث قبل إكمال السجدتين فيما يكون الشك مبتلا إذا كان له زن بأحد الطرفين يعمل على طبق زنه. ونسب الخلاف هنا إلى ابن إدريس فإنه لم يعتني بالزن إلا إذا وصل إلى حد الإطمئنان غلبة الزن فأن يكون الطرف الآخر موهوما جدا يعني الإطمئنان يكون بمنزلة اليقين. وفوقه على ذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه
فدعا ان المستفاد من الروايات اعتبار اليقين بالركعتين الاولتين. فلا عبرت بالزن ما لم يكن يقينون. كان في جملة من الروايات انه يستقبل او يعيد ليكون حافظا او ليحفظ الركعتين الاولتين او ليستيقن ليتيقن ما يقرب من ذلك من العبارات التي تقدم الكلام بها. فادعى ان الركعتين الاولتين بما انهما من فرائض الله لا بد فيهما من الاحراز حتى يثبتهما حتى يحرزهما حتى يحفظهما ونحو ذلك من العبارات. اذن لا عبره بالزن. ان كانت دعواه بهذا المقدار فالجواب عنه ظاهر، وهو ان دليل حجيه الزن دليل اعتبار الزن و ان الزن في الركعات حجتون يكون حاكما على هذا الدليل. فان الزن في حكم الشارع بمنزله اليقين اذا كان ظانا باحد الطرفين فهو متيقن بحكم الشارع. فبدليل الحاكم بلي يرفع اليد عن الظهور هذا اللفظ انه اعتبار اليقين بما هو يقين. وبعبارة اخرى ان اليقين المأخوذ في موضوع هذه الروايات كاليقين المأخوذ في جملة من الموارد، من جملتها دليل الاستصحاب مثلا لا تنقذ اليقين بالشك ولكن تنقذه بيقين آخر. ليس اليقين إلا مأخوذا على نحو التاريخية والكاشفية عن الواقع لا بما أنه صفة خاصة للمكلف على ما يختزيه الفهم العرفي. اللفظ ظاهر لفظ اليقين في أنه أخذ طريقا للواقع يعني حتى ينكشف الواقع. فإذا كان كذلك وفرزنا أن الشارع جعل الظن كاشفا واعتبره محرزا للواقع فالمكلف وجدانا وإن كان شاكا وغير متيقنين إلا أنه بحكم الشارع وبتعبد من الشارع محرز للواقع والواقع من كشف لديه. إذن يكون ما دل عن اعتبار الزن وعمدتها صحيحة صفوان على ما تقدم. إذا لم تدري كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة. استفدنا من هذه الصيغة أن الزن معتبر وبما أن المذكور فيه هو إعادة الصلاة على تقدير الشك فالركعتان الأولتان داخلتان جزما لأن الإعادة إنما هي في الركعتين الأولتين، وأما الركعتان الأخيرتان فليس فيهما الإعادة بل فيهما البناء على الأكثر. نعم للإعادة صورة أخرى أيضا كالشك بين الرابع والسادس مثلا، الشك بين الثالث والخامس مثلا حال الركوع أيضا محكوم بالإعادة. هذه الرواية صحيحة صفوان شاملة لذلك أيضا، لكن الأكثر هو هذا الأكثر الشك بين الواحدة والسنتين أو السنتين والثلاث أو السنتين والأربع قبل إكمال السجدتين أو السنتين والثلاث لما هذه الأفراد الشايع. فصحيحة صفوان شاملة للشك في الأولين لا محالة باعتبار الأمر بالإعادة، فيدل على أن الزن حجة لأنه سلام الله عليه قال إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب ذهنك إلى شيء فأعد الصلاة. فمفهومه أنه إذا ذهب الوهم يجب عادة لا يجب عادة الصلاة من جهة حجية الزن وكاشفيته عن الواقع بحسب الفهم العرفي. إذن يكون مثل هذه الصيحة حاكمة على ما دل على اعتمار اليقين وعلى اعتمار الاحراز والحفظ من اهل ذلك. ان كانت مناقشه صحاب الهدائق من هذه الجهه فقط، يعني باعتبار ان اليقين ماخوذ في موضوع تلك الروايات، وحكم باعتبار اليقين في الركعتين الاولتين ولا بد من اليقين، فجوابه ظاهر، ولكن له دعما اخر، وهو انه صرح في صحيحة زرارة ان الظن في الاولتين ليس بحجتين. اذن هذا المفهوم يعارضها صحيحة زرارة الدالة على ان الظن ليس بمعتبر في الاولين، فاذا لم يكن كذلك إذن لا دليل على حجية الظن، فيكون حكمه حكم الشك، فيجب إعادة الصلاة في نيزين. عمدة ما ذكره قدس الله نفسه وهذا، ذكر الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة بن عيان قال: قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات. قال أبو جعفر عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم. حمل الوهم هنا على الظن، يعني ليس فيهن ظن، الظن لا يعمل به، يعني سهوا. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. حمل الوهم قدس الله نفسه كما في بعض الروايات: ولم يذهب وهمك إلى شيء إذا لم تدرك مسليت، ولم يذهب وهمك إلى شيء، المراد بالوهم والزن. حمل قدس الله نفسه الوهم في هذه السيحة على الزن، يعني أن الركعتين الأولتين ليس فيهما وهم، أي ليس فيهما ظن لا يعمل بالظن، ولكن الركعتين الأخيرتين فيهما وهم أي يعمل بالظن. ولذلك جعل هذه السيئة معارضة لمفهوم سيئة السفان، فتدل هذه السيئة على أن الظن ليس بالحجة، ولكنه لعل هذا واضح الاندفاع، فإن المراد بالوهم هنا السهو الشك المعبر عنه بالسهو في الرواية، ونفس الرواية إذا فسر ذلك. قال عليه السلام: كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن القراءة وليس فيهن وهم، يعني سهوا، أي الشك المراد بالسهو إذا الشك، بقرينة آخر الرواية. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة، ثم رتب سلام الله عليه على ما قال أنه ليس في الركعتين الأولتين وهم، والوهم في الركعتين الأخيرتين، رتب على هذا وفسر: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم، أي عمل بالشك. إذا شك في الأخيرتين عمل بالاحتمال، المراد بالوهم والاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا، وأما إذا شك في الأولتين فيعيدهما حتى يحفظ ويكون على يقينين. ففرع سلام الله عليه على قوله ليس في الأولتين وهم والوهم في الأخيرتين، فرع هذا الكلام: فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقينين، يعني لا يجوز المزي مع الشك والبناء على أحد الطرفين، بل لا بد من أن يكون حافظا. ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم أي بالاحتمال، يبني على الأكثر احتمالا، وبعد ذلك يحتاج يأتي بصلاة الاحتياط. فهذه الرواية لا يحتمل أن يكون المراد بالوهم فيها هو الزن فضلا عن الجزم به، فلا يبقى في البين إلا اعتبار الحفظ واليقين والإحراز والإثبات في موضوع هذه الروايات بالنسبة إلى الركعتين. وجوابه ما تقدم من أن الزن بعدما كان حجة يكون حاكما على مثل هذه الأدلة، فالمصلي في حكم الشارع محرز للركعتين الأولتين، فلا يكون مزيه مزيا على الشك ويحكم معه بصحة الصلاة. فالظاهر أن ما هو المعروف والمشهور بين الفقهاء من عدم الفرق في حجية الزن في باب الصلاة بين الركعتين الأخيرتين والركعتين الأولتين هذا هو الصحيح. وما اختاره صاحب الهدايا قدس الله نفسه لا نعرف له وجها. ثم ذكر الماتر قدس الله نفسه حكم ما إذا شك قبل التجاوز في السجدة الأخيرة أو في السجدتين معا ومع ذلك شك في الركعات أيضا، نتكلم فيه بعد ذلك إن شاء الله.